قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو دخلوا فكر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، هل يغد النصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرع لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البلقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئاما من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأن خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والنصوص التي استدل بها المؤلف ترد على من يفهم بأنه لا يوجد الشرك اليوم، وأن الشرك قد انتهى مع انتهاء كفار قريش. لا يزعم هذا الزعم إلا من يجهل الشرك ويجهل التوحيد الخالص، ومن يتصور معنى الشرك ومعنى العبادة يعلم أن الشرك واقع اليوم بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي. وإنما ينبغي أن يبحث طلاب العلم هل يعذر الإنسان بالجهل إذا ما وقع في بعض الشركيات أو لا يعذر. هذا الذي ينبغي أن يبحث. أما تجاهل الواقع ودعوى أنه لا يوجد شرك اليوم، هذا تجاهل للحقائق وتلبيس على الناس وكتمان للحق، وكل ذلك محرم. الأوثان جمع وثن. الوثن في الأصل كل ما يعبد سواء كان صنما أو لم يكن، والصنم ما يكون على صورة حيوان. والوثن أعم، كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو ضريح يسمى وثنا. عبادة الأوثان وعبادة الأصنام واقعة، كما ستأتي نصوص تدل على هذا المعنى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. إلى الجبت السحر والطاغوت الشيطان، قيلهما شيء واحد. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعض المشركين ذهبوا إلى مكة فسألهم أهل مكة، قالوا: أنتم أهل علم وأهل كتاب. يعني اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لديهم علم لديهم معرفة. لذلك كفار قريش اعترفوا بجهلهم واعترفوا العلم لليهود، فسألوهم قالوا: أينا على حق، نحن أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم اليهود: من أنتم ومن محمد؟ أي ما تفعلون أنتم، ما صنيعكم وما صنيع محمد؟ عليه الصلاة والسلام مدحوا أنفسهم أنهم يطعمون ويسقون الحجاج ويفعلون ويفعلون ويسلون الرحم. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد قطع أرحامه وفعل وفعل. قال اليهود أو وفد من اليهود أنتم خير من محمد، شهدوا بهذه الشهادة وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم يكذبون وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ومن آمن به خير من المشركين، لأن اليهود يعلمون وجميع أهل الكتاب من كتبهم السابقة يعلمون صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومولده ومهاجره وصفاته، ولكنهم قوم حساد حسدا منهم قالوا ما قالوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ هذه شهادة أملاها الهوى والحسد. هؤلاء آمنوا بالجبت والطاغوت، ومن هذه الأمة من آمن بالجبت والطاغوت كما سيأتي ليتم وجه الشبه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا محل الشاهد، وعبد الطاغوت. إذا عرفنا معنى الطاغوت ومعنى عبادة الطاغوت لا نشك أبدا بأن في هذه الأمة من يعبدون الطواغيت ويتشبهون باليهود والنصارى. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع. من عبد غير الله تجاوز حده، فحده حد العبد أن يعبد ربه الذي خلقه ورزقه ورباه وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. إذا أشرك مع الله غيره وعبد معه من لا يخلق ولا يرزق، يسجد له ويطوف بضريحه ويذبح له تقربا إليه ويجعل النذر في ماله ليحفظ ذلك المنذور له ماله ويخضع له ويؤمن بأنه يعلم ما في ضميره وما في قلبه، يمنحه من صفات الرب سبحانه وتعالى ما يشاء، العلم وعلم الغيب والقدرة والقدرة على التصرف. من فعل هكذا مع أحد من عباد الله قد اتخذه طاغوتا. إن كان الذي عبده بهذه العبادة دعاه إلى عبادة نفسه هذا من رؤساء الطواغيت، وإن عبده وعلم أن شخصا يعبده أو أن أمة أو طائفة تعبده وأقرهم على ذلك ولم ينههم فهو من رؤساء الطواغيت. أما إن كان من الصالحين فعبد وهو لا يدري، كالشيخ عبد القادر الجيلاني وكالحسين بن علي رضي الله عنهما وغيرهم من الصالحين الذين يعبدون ويطاف بأضرحتهم وتذبح لهم الذبائح وتجعل لهم أعياد سنوية أو شهرية. هؤلاء الصالحون المعبودون ليسوا بطواغيت، ولكن الطواغيت الشياطين التي زينت لهم عبادة الصالحين. إذن الطاغوت من تجاوز به العبد حده وهو يعلم ويرضى أو يأمر بعبادة نفسه أو يكون من غير الصالحين كالأشجار أو من الجمادات كالأشجار والأحجار والأضرحة. أما الذين عبدوا وهم صالحون سواء كانوا أحياء وهم لا يدرون أو موتى، هؤلاء ليسوا بطواغيت. فلنفهم هذا الفهم جيدا لأنه مقام ضيق. يروى أن ابن تيمية رحمه الله جاءه إنسان فقال له: يا شيخ، كنت استغثت بك فأغثتني فوجدتك عندي. شيخ الإسلام على الرغم من عداوة علماء الكلام والملاحدة له، له شعبية في محيط العوام، يحبونه لما يسمعون من صلاحه وعلمه وجهاده، خصوصا جهاد التتار كانوا يحبونه كثير. وبعضهم غلا في الحب ودعا واستغاث به وهو حي، وتصور الشيطان بصورة ابن تيمية وظهر له فقال له: جئتك وأدركتك. ولما لقي الشيخ أخبره بهذا الخبر قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلك شيطان تمثل بصورتي، أما أنا لم أرك ولم أسمع كلامك، فضلا من أني أغثتك أو جئتك وأنقذتك. الشاهد إن الشيطان قد يزير لأتباعه الذين تمكن منهم عبادة الصالحين ويتظاهر بصورة ذلك الرجل الصالح، قد يخرج يرى السدنة من يخرج من ضريح يعكف عنده لابسا جبة، يخرج فيسلم عليه فينظر إليه ثم يختفي، فيظن استاذن إن الشيخ هو الذي خرج، وخصوصا إذا صادف هذا وقت استغاثته به ودعائه يزداد ضلالا على ضلال. لذلك الصالحون الذين عبدوا من دون الله تعالى في وقتنا في مقدمتهم الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يعبد رأسه الوهمي في بعض الأذكار، وليس هناك له رأس، ورأس الحسين في البقيع كما أثبت علماء التاريخ الثقات أنه لما قتل فأخذ رأسه إلى أمير بغداد وتشفى منه بكل ما يريد، أرسل الرأس إلى المدينة كما رحل جميع آل البيت من العراق إلى المدينة، وفي أثناء ترحيلهم أرسل رأس الحسين إلى المدينة فدفن رأسه بجوار أخيه الحسن في البقيع، وكلاهما مدفونان عند أمهم رضي الله عنهم أجمعين. وذلك الضريح الكبير الذي يطاف به ليس تحته شيء، علما بأنه لو ثبت أن الرأس هناك لا يستحق رأس الحسين ولا الحسين نفسه ولا أبو الحسين ولا جده صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم، لا يستحقون العبادة وهم عباد لا يعبدون، الذي يعبد هو الله وحده سبحانه. هكذا تعبد الأوثان وتعبد الطواغيت علنا وعلى مرأى ومسمع من كثير من المنتسبين إلى العلم الذين لم يحققوا توحيد العبادة وقضوا أعمارهم في دراسة توحيد الربوبية الذي لم ينكره أحد من بني آدم، حتى كفار قريش لم ينكر أحد توحيد الربوبية الذي يقضي فيه كثير من المنتسبين الدارسين في بعض كليات الدعوة وأصول الدين، يدرسون ويتخصصون في توحيد الربوبية وهم يجهلون توحيد العبادة ويتخبطون فيه كل تخبط. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ذكرت الآية في معرض الدم إن الذين يتخذون المساجد على قبور الموتى يتشبهون باليهود والنصارى الذين تشير إليهم هذه القصة، الذين غلبوا على أمر الفتية اقترحوا أن يبنوا على قبورهم مساجد، أن يبنوا عليهم مسجدا ليكون معبدا. بناء المساجد على القبور من اتخاذها أعيان، ومن الأعمال التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها اليهود والنصارى كما تقدم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبر من بعد المغيبات، لأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على كثير من المغيبات فوقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة وأخلاق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو كان فيهم من يأتي أمه علنا ليوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، هكذا ورد في بعض الألفاظ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى جائز، اليهود والنصارى يعني تعني اليهود والنصارى أي مفعول لفعل معدوم، اليهود والنصارى خبر لمبتدأ معدوم، أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن، استفهام إنكاري، وهل يوجد غيرهم؟ وهم هم لا يوجد غيرهم، أي تفعلون ما فعلت اليهود والنصارى مع دعواكم كراهتهم وبغضهم، وهو واقع الآن. بناء المساجد على القبور والمبادرة بدفن العلماء في المساجد في كثير من الأقطار واتخاذ القبور أعيادا، عيد للشيخ فلان وعيد للسيد فلان وعيد للشريف فلان عند قبره، هذا شيء متبع وهي سنة من كان قبلنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، طوى له الأرض حتى رأى مشارق الأرض ومغاربها كأنها خبزة بين يديه هكذا. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيتسع ملك أمتي حتى يبلغ ملكهم كل ما طوي له عليه الصلاة والسلام، وحصل ذلك بدءا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعطيت الكنزين الأحمر، وهو كنز الروم، كنا بالأحمر عن كنز الروم، جميع الأقطار لا يدعو ذلك، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو جمعوا جميع جيوشهم من أقطار الدنيا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الله وعد نبيه ألا يفعل بأمته ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، مما قضى الله ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة بقهر عام، ومما قضى الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وهذا الذي لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي وقع وسيقع ويستمر، يهلك بعض المسلمين بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا، بدلا من أن يسبوا من عدائهم، لكن يقتل بعضهم بعضا ويثني بعضهم بعضا، وقد صدق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام واستمر ذلك وسيستمر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا وقع فيهم السيف لم يرفع، ووقوع السيف فيهم قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، قد يكون في مقابل في قتال الكفار وقد يكون في قتال المسلمين بعضهم بعضا، ولكن سيستمر ذلك وإن كان يأتي متقطعا أحيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون الحكام الجائرون الذين يحكمون بين الناس بغير ما أنزل الله ويضلون عباد الله، هؤلاء هم الأئمة المضلون، سواء كان من العلماء المضللين الملبسين ومن الحكام الذين يستوردون الأحكام من أعدائهم، أو يحكمون بين الناس بالسواليف الموروثة والتقاليد والعادات تاركين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقوع السيف كما قلنا قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، وعلى كل منذ أن كسر الباب بقتل عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة السيف يعمل إما بالحق وإما بالباطل، ولا بد من ذلك ليصدق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. إذن نحن نعيش وسط علامات من علامات الساعة الكثيرة الواضحة. إذا رجعنا إلى كتب الفتن نجد أن كثرة الهرج أي القتل، وكثرة النساء، وقلة الرجال، وكثرة الجهل، وقلة العلم، كل ذلك واقع الآن تماما، لأن هذه الحروب تأكل الرجال، إذا أكلت الرجال يستلزم ذلك كثرة النساء وقلة الرجال. وأعرضت الناس عن دراسة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يدرسون علوم الدنيا فسموها علوما، اصطلاحات يعيشون بها سموها علوما، وشغلوا الناس عن العلوم الحقيقية فانتشر الجهل يدرس العلوم على الاصطلاح الجديد إلى أن ينال أعلى مؤهل علمي دكتوراه، وهو أجهل من حمار أهله، لأنه لم يدرس شيئا من الدين ولكنه دكتور. هذا المشكلة. إذن العلم يقل والثقافة تكثر والجهل ينتشر، وهؤلاء الكبار الذين نالوا هذه المؤهلات قد يسأل أحدهم سؤالا، وخصوصا إذا ذهب إلى غير بلدي، إلى بلد غير عربي، وجاء من بلد عربي والناس يظنون فيه أنه ابن قدامى في الفقه وابن تيمية في جميع العلوم، فيسألون فيستفتون، فيستحي فيفتي، يفتي على جهل، يحلل ويحرم فيضلل الناس. هذا هو واقع كثير من المنتسبين الى العلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القردة بالقردة حتى لو دخلوا فحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، هل يغد النصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرع لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح رضاهم. فإن ربي قال يا محمد إني إذا رضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، فألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح رضاهم، ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسمي بعضهم بعضا. رواه البلقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يرهق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأن خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والنصوص التي استدل بها المؤلف ترد على من يفهم بأنه لا يوجد شرك اليوم، وأن الشرك قد انتهى مع انتهاء كفار قريش. لا يزعم هذا الزعم إلا من يجهل الشرك ويجهل التوحيد الخالص، ومن يتصور معنى الشرك ومعنى العبادة يعلم أن الشرك واقع اليوم بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي. وإنما ينبغي أن يبحث طلاب العلم هل يعذر الإنسان بالجهل إذا ما وقع في بعض الشركيات أو لا يعذر. هذا الذي ينبغي أن يبحث. أما تجاهل الواقع ودعوى أنه لا يوجد شرك اليوم، هذا تجاهل للحقائق وتلبيس على الناس وكتمان للحق، وكل ذلك محرم. الأوثان جمع وثن. الوثن في الأصل كل ما يعبد سواء كان صنما أو لم يكن، والصنم ما يكون على صورة حيوان. والوثن أعم، كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر أو ضريح يسمى وثنا. عبادة الأوثان وعبادة الأصنام واقعة، كما ستأتي نصوص تدل على هذا المعنى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. إلى الجبت السحر والطاغوت الشيطان، قيلهما شيء واحد. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعض المشركين ذهبوا إلى مكة فسألهم أهل مكة، قالوا أنتم أهل علم وأهل كتاب، يعني اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، لديهم علم لديهم معرفة. لذلك كفار قريش اعترفوا بجهلهم واعترفوا العلم لليهود فسألوه، قالوا أينا على الحق نحن أم محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم اليهود: من أنتم ومن محمد؟ أي ما تفعلون أنتم، ما صنيعكم وما صنيع محمد عليه الصلاة والسلام. مدحوا أنفسهم أنهم يطعمون ويسقون الحجاج ويفعلون ويفعلون ويصلون الرحم، وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد قطع أرحامه وفعل وفعل. قال اليهود أو وفد من اليهود: أنتم خير من محمد. شهدوا بهذه الشهادة وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم يكذبون، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ومن آمن به خير من المشركين، لأن اليهود يعلمون وجميع أهل الكتاب من كتبهم السابقة يعلمون صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومولده ومهاجره وصفاته، ولكنهم قوم حساد. حسدا منهم قالوا ما قالوا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه شهادة أملاها الهوى والحسد. هؤلاء آمنوا بالجبت والطاغوت. ومن هذه الأمة من آمن بالجبت والطاغوت كما سيأتي ليتم وجه الشبه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا محل الشاهد، وعبد الطاغوت. إذا عرفنا معنى الطاغوت ومعنى عبادة الطاغوت لا نشك أبدا بأن في هذه الأمة من يعبدون الطواغيت ويتشبهون باليهود والنصارى. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع. من عبد غير الله تجاوز حده، فحده حد العبد أن يعبد ربه الذي خلقه ورزقه ورباه وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. إذا أشرك مع الله غيره وعبد معه من لا يخلق ولا يرزق، يسجد له ويطوف بضريره ويذبح له تقربا إليه ويجعل النذر في ماله ليحفظ ذلك المنذور له ماله ويخضع له ويؤمن بأنه يعلم ما في ضميره وما في قلبه، يمنحه من صفات الرب سبحانه وتعالى ما يشاء، العلم وعلم الغيب والقدرة والقدرة على التصرف. من فعل هكذا مع أحد من عباد الله قد اتخذه طاغوتا. إن كان الذي عبده بهذه العبادة دعاه إلى عبادة نفسه هذا من رؤساء الطواغيت، وإن عبده وعلم أن شخصا يعبده أو أن أمة أو طائفة تعبده وأقرهم على ذلك ولم ينههم فهو من رؤساء الطواغيت. أما إن كان من الصالحين فعبد وهو لا يدري، كالشيخ عبد القادر الجيلاني وكالحسين بن علي رضي الله عنهما وغيرهم من الصالحين الذين يعبدون ويطاف بأضرحتهم وتذبح لهم الذبائح وتجعل لهم أعياد سنوية أو شهرية. هؤلاء الصالحون المعبودون ليسوا بطواغيت، ولكن الطواغيت الشياطين التي زينت لهم عبادة الصالحين. إذن الطاغوت من تجاوز به العبد حده وهو يعلم ويرضى أو يأمر بعبادة نفسه أو يكون من غير الصالحين كالأشجار أو من الجمادات كالأشجار والأحجار والأضرحة. أما الذين عبدوا وهم صالحون سواء كانوا أحياء وهم لا يدرون أو موتى، هؤلاء ليسوا بطواغيت. فلنفهم هذا الفهم جيدا لأنه مقام ضيق. يروى أن ابن تيمية رحمه الله جاءه إنسان فقال له: يا شيخ، كنت استغثت بك فأغثتني فوجدتك عندي. شيخ الإسلام على الرغم من عداوة علماء الكلام والملاحدة له شعبية في محيط العوام، يحبونه لما يسمعون من صلاحه وعلمه وجهاده، خصوصا جهاد التتار كانوا يحبونه كثير. وبعضهم غلا في الحب ودعا واستغاث به وهو حي، وتصور الشيطان بصورة ابن تيمية وظهر له فقال له: جئتك وأدركتك. ولما لقي الشيخ أخبره بهذا الخبر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلك شيطان تمثل بصورتي، أما أنا لم أرك ولم أسمع كلامك، فضلا من أني أغثتك أو جئتك وأنقذتك. الشاهد إن الشيطان قد يزير لأتباعه الذين تمكن منهم عبادة الصالحين ويتظاهر بصورة ذلك الرجل الصالح، قد يخرج يرى السدنة من يخرج من ضريح يعكف عنده لابسا جبة، يخرج فيسلم عليه فينظر إليه ثم يختفي، فيظن السادن إن الشيخ هو الذي خرج، وخصوصا إذا صادف هذا وقت استغاثته به ودعائه يزداد ضلالا على ضلال. لذلك الصالحون الذين عبدوا من دون الله تعالى في وقتنا في مقدمتهم الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يعبد رأسه الوهمي في بعض الأذكار وليس هناك له رأس، ورأس الحسين في البقيع كما أثبت علماء التاريخ الثقات أنه لما قتل فأخذ رأسه إلى أمير بغداد وتشفى منه بكل ما يريد، أرسل الرأس إلى المدينة كما رحل جميع آل البيت من العراق إلى المدينة، وفي أثناء ترحيلهم أرسل رأس الحسين إلى المدينة فدفن رأسه بجوار أخيه الحسن في البقيع، وكلاهما مدفونان عند أمهم رضي الله عنهم أجمعين. وذلك الضريح الكبير الذي يطاف به ليس تحته شيء، علما بأنه لو ثبت أن الرأس هناك لا يستحق رأس الحسين ولا الحسين نفسه ولا أبو الحسين ولا جده صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم لا يستحقون العبادة، وهم عباد لا يعبدون، الذي يعبد هو الله وحده سبحانه. هكذا تعبد الأوثان وتعبد الطواغيت علنا وعلى مرأى ومسمع من كثير من المنتسبين إلى العلم الذين لم يحققوا توحيد العبادة وقضوا أعمارهم في دراسة توحيد الربوبية الذي لم ينكره أحد من بني آدم، حتى كفار قريش لم ينكر أحد توحيد الربوبية الذي يقضي فيه كثير من المنتسبين الدارسين في بعض كليات الدعوة وأصول الدين، يدرسون ويتخصصون في توحيد الربوبية وهم يجهلون توحيد العبادة ويتخبطون فيه كل تخبط. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ذكرت الآية في معرض الدم إن الذين يتخذون المساجد على قبور الموتى يتشبهون باليهود والنصارى الذين تشير إليهم هذه القصة، الذين غلبوا على أمر الفتية اقترحوا أن يبنوا على قبورهم مساجد، أن يبنوا عليهم مسجدا ليكون معبدا. بناء المساجد على القبور من اتخاذها أعيان ومن الأعمال التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها اليهود والنصارى كما تقدم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبر من بعض المغيبات، لأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على كثير من المغيبات فوقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة وأخلاق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو كان فيهم من يأتي أمه علنا ليوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. هكذا ورد في بعض الألفاظ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى جائز. اليهود والنصارى يعني تعني اليهود والنصارى أي مفعول لفعل معدوم. اليهود والنصارى خبر لمبتدا معدوم. أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن استفهام إنكاري. وهل يوجد غيرهم؟ وهم هم لا يوجد غيرهم. أي تفعلون ما فعلت اليهود والنصارى مع دعواكم كراهتهم وبغضهم، وهو واقع الآن. بناء المساجد على القبور والمبادرة بدفن العلماء في المساجد في كثير من الأقطار واتخاذ القبور أعيادا، عيد للشيخ فلان وعيد للسيد فلان وعيد للشريف فلان عند قبره، هذا شيء متبع وهي سنة من كان قبلنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، طوى له الأرض حتى رأى مشارق الأرض ومغاربها كأنها خبزة بين يديه هكذا. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيتسع ملك أمتي حتى يبلغ ملكهم كل ما طوي له عليه الصلاة والسلام. وحصل ذلك بدءا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأعطيت الكنزين الأحمر وهو كنز الروم، كنا بالأحمر عن كنز الروم جميع الأقطار لا يدعو ذلك. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ولو جمعوا جميع جيوشهم من أقطار الدنيا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الله وعد نبيه ألا يفعل بأمته ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيه بيضتهم. وإن ربي قال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. مما قضى الله ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة بقهط عام. ومما قضى الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. وهذا الذي لم يستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي وقع وسيقع ويستمر. يهلك بعض المسلمين بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا بدلا من أن يسبوا من عدائهم، لكن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد صدق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام واستمر ذلك وسيستمر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا وقع فيهم السيف لم يرفع، ووقوع السيف فيهم قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، قد يكون في مقابل في قتال الكفار وقد يكون في قتال المسلمين بعضهم بعضا، ولكن سيستمر ذلك وإن كان يأتي متقطعا أحيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون الحكام الجائرون الذين يحكمون بين الناس بغير ما أنزل الله ويضلون عباد الله، هؤلاء هم الأئمة المضلون، سواء كان من العلماء المضللين الملبسين ومن الحكام الذين يستوردون الأحكام من أعدائهم أو يحكمون بين الناس بالسواليف الموروثة والتقاليد والعادات تاركين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقوع السيف كما قلنا قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل. وعلى كل منذ أن كسر الباب بقتل عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة السيف يعمل إما بالحق وإما بالباطل، ولا بد من ذلك ليصدق خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. إذا نحن نعيش وسط علامات من علامات الساعة الكثيرة الواضحة. إذا رجعنا إلى كتب الفتن نجد أن كثرة الهرج أي القتل، وكثرة النساء، وقلة الرجال، وكثرة الجهل، وقلة العلم، كل ذلك واقع الآن تماما، لأن هذه الحروب تأكل الرجال. إذا أكلت الرجال يستلزم ذلك كثرة النساء وقلة الرجال. وأعرضت الناس عن دراسة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يدرسون علوم الدنيا فسموها علوما، اصطلاحات يعيشون بها سموها علوما، وشغلوا الناس عن العلوم الحقيقية، فانتشر الجهل يدرس العلوم على الاصطلاح الجديد إلى أن ينال أعلى مؤهل علمي دكتوراه، وهو أجهل من حمار أهله، لأنه لم يدرس شيئا من الدين ولكنه دكتور. هذا المشكلة. إذن العلم يقل والثقافة تكثر والجهل ينتشر، وهؤلاء الكبار الذين نالوا هذه المؤهلات قد يسأل أحدهم سؤالا، وخصوصا إذا ذهب إلى غير بلدي، إلى بلد غير عربي، وجاء من بلد عربي والناس يظنون فيه أنه ابن قدامى في الفقه وابن تيمية في جميع العلوم، فيسألون فيستفتون، فيستحي فيفتي، يفتي على جهل، يحلل ويحرم فيضلل الناس. هذا هو واجب المسلمين.